هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدت هذه الإذاعة حسام رولاسي. أحبتي المستمعين، السلام عليكم. نرحب بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والموضوع الذي اخترناه لكم لهذه الحلقة سيكون عن إحدى الحالات التي غالبا ما تشكل عقبة حقيقية وكبيرة أمام الشباب وكذلك الشابات. هذه الحالة تتكرر كثيرا في أغلب البيوت عندما يقدم الشاب على الزواج ولا يمتلك تلك القدرة المالية لزواج المستقبل، فيضطر في بداية حياته الزوجية أن يعيش في بيت أهله، وهنا نجد المشاكل تتولد دون إرادة منه أو من زوجته أو حتى أحيانا من أهله. في حلقة اليوم مستمعينا وكما عودناكم سوف يكون سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان والدكتورة زينب مفتاح الباحثة التربوية من لندن لتسليط الضوء أكثر على مشاكل هذه الحالة وكيف يمكن معالجتها وماذا على الأهل أيضا تقديمه لابنهم.
أحبتي المستمعين، ثامر شاب مثالي مجاهد، يمتلك محلا صغيرا لتصليح الأدوات الكهربائية المنزلية، فهو يعشق هذه الحرفة منذ كان طالبا في الكلية. تعرف على فتاة هي في الحقيقة إحدى زميلاته في نفس القسم الذي كان يدرس فيه، اتفق على الزواج ولكن على أن يتم ذلك بعد أن يجمع التكاليف اللازمة بجهده وبعرقه. هكذا قال ثامر لزميلته. وبعد سنتين تقريبا من العمل المتواصل تمكن ثامر من أن يجمع مبلغا من المال كان كافيا لتكاليف الخطوبة، ولم تمضي بعد ذلك سوى أسابيع قليلة حتى أعلن زواجهما. وهكذا فقد دخل ثامر العش الذهبي كما يحلو للبعض تسميته. ولكن هل حقا كان عشا ذهبيا؟ مرت الأيام الأولى من زواج ثامر كالعسل، لم يكن هناك ما يعكر صفو حياته الزوجية أبدا، فهو يخرج صباحا إلى عمله ولا يعود إلا بعد الخامسة عصرا، وزوجته كذلك تعمل موظفة تخرج صباحا مبكرا ولا تعود إلا بعد الرابعة عصرا، أي أنها كانت تعود قبل زوجها ثامر بساعة كاملة تقريبا. ولكن لما تعود الزوجة من عملها كانت تجد البيت نظيفا ومرتبا والأكل المخصص لها حاضر بانتظارها، لذلك تعودت منذ الأيام الأولى من زواجها أن تأخذ حصتها من الأكل التي كانت أم ثامر تعدها وتذهب بها إلى غرفتها، كانت تأكل لوحدها وأحيانا تنتظر زوجها حتى يعود من عمله. كانت الزوجة سعيدة على هذا المنوال رغم ملل هذا الروتين. أحيانا لما تنزل الزوجة إلى الطابق الأسفل لكي تأخذ شيئا من الثلاجة مثلا، أو لتغسل الأواني، أو لتخرج إلى الحديقة في أوقات أخرى لترش الأشجار بالماء، كانت تواجه وبشكل مباشر اعتراضا من قبل أم ثامر. وعند المساء مثلا لو فتحت زوجة ثامر التلفاز لمشاهدة بعض البرامج أو المسلسلات التلفزيونية المعتادة، كانت والدة ثامر تعترض على ذلك بحجج مختلفة، منها على سبيل المثال أن والد ثامر نائم وهو متعب، وتطلب منها أن تطفئ التلفاز، أو تطلب من الزوجة أن تترك مشاهدة التلفاز وتأتي إلى المطبخ لتقشر بعض الخضر أو لتغسل بعض الفواكه، أو أحيانا مثلا تقول لها خذي هذه السلة واذهبي إلى السوق وجيئي ببعض الخضار أو اشتري الخبز أو وهكذا. مرت الأيام وبدأت زوجة الابن تشعر وكأنها ضيفة مملة وثقيلة على أهل البيت، وهذا ما كان يشعرها بالاختناق. لذلك حاولت ودون أن تشرح لزوجها الظروف التي تعاني منها أن تخرج مع زميلتها بعض الأحيان بعد انتهاء دوامها الرسمي، وتتعمد بأن تتأخر ساعة أو ساعتين لكي لا تعود إلا ويكون زوجها ثامر قد عاد من عمله. عند المساء أيضا كانت الزوجة تحاول أن تخرج مع ثامر إلى الأماكن العامة للتجول أو للتبضع أو للتنزه في إحدى الحدائق، وفي بعض الأحيان تقترح على زوجها أن يتناول طعام العشاء في أحد المطاعم، ومن ثم يعودان في ساعة متأخرة من الليل. هذا الحال أعزائي المستمعين لم يرق للأم، وهو أن تخرج الزوجة صباحا للعمل ولا تعود إلا بعد الظهر، تتناول طعامها مع زوجها ثم تخرج إلى المدينة عصرا تتنزه ومن ثم تعود ليلا وهكذا. لا، فالحال يجب أن يتغير، هكذا فكرت الأم. ولكن كيف؟ هكذا تساءلت الأم أيضا. ذات يوم لما عادت الزوجة من عملها لم تجد الأكل جاهزا كما اعتادت على ذلك يوميا، لم تقل شيئا فصعدت فوق إلى غرفتها، أنجزت بعض الأعمال الخاصة بها ثم نزلت من جديد لتعد الطعام بنفسها، فزوجها في ذلك اليوم لم يصل بعد وعليها أن تعد شيئا. وإن بدأت بإعداد الطعام حتى شاهدت الأم واقفة خلفها وهي تقول ماذا تفعلين؟ قالت أعد الطعام لي ولزوجي. قالت الأم لا يا حبيبتي، أنا أمه وأعرف ماذا يحب ابني أن يأكل وماذا لا يحبه، الذي تحاولين إعداده لا يرغب في أكله أبدا، اتركيه واذهبي إلى غرفتك وسوف أعد أنا طعامه. تركت الزوجة كل شيء ولم تناقش الموضوع مع أم ثامر. في يوم آخر كانت الأم عائدة من السوق، ولما دخلت البيت شاهدت ابنها وزوجته جالسين يشاهدان التلفاز، انزعجت، ثارت ثائرتها، كادت تنفجر كالبركان، أسقطت كيسا لبعض الحاجيات التي اشترتها من يدها وصاحت آه. التفت إليها ابنها، نهض من مكانه بسرعة، نهضت الزوجة أيضا. توجه ثامر إلى أمه وسألها ماذا بك يا أمي؟ صرخت الأم بابنها وقالت: وما هو شأنك؟ اذهب وشاهد التلفاز، هيا اذهب. لم يدرك الابن سبب انزعاج أمه، فهو لم يرتكب خطأ أو جرما، لكن الزوجة كانت تدرك معنى هذه التصرفات بكل تأكيد. أحبتي المستمعين، بدأ ثامر هو الآخر يشعر بضيق من تصرفات أمه، وأصبح لا يعرف الطريقة التي يمكن أن يرضيها وفي نفس الوقت يرضي بها زوجته. فالاثنتان عزيزتان عليه، ومثلما واجب عليه أن يطيع أمه، كذلك واجب عليه أن يحب زوجته، ولكن ما العمل؟ أعزائي، المشكلة التي فجرت الأزمة بين الأم والزوجة كانت في صبيحة يوم الجمعة، حيث نزلت فيها الزوجة من الغرفة وبيدها حقيبتها، ولمجرد أن شاهدتها أم ثامر حتى بادرتها بالسؤال: إلى أين أنت ذاهبة؟ أجابت الزوجة: إلى بيت أبي، فمنذ أسبوعين لم أذهب لرؤية أبي وأمي وأختي. قالت لها: لكن اليوم عندنا ضيوف وأريدك أن تساعديني. اعتذرت الزوجة وأصرت على الخروج، لكن الأم هي الأخرى أصرت وطالبتها بالبقاء، فاشتد النقاش بين الاثنتين. وفي هذه الأثناء وصل ثامر وشاهد النقاش مندلعا بين أمه وزوجته. حاول أن يصلح الأمر، لكن لا فائدة، لا بل إن الأزمة قد تفاقمت وتعالت الأصوات واحتد النقاش، ما دفع بثامر أن يصرخ بوجه زوجته ليسكتها، فغضبت منه وقررت أن ترحل إلى بيت أبيها ولا تعود إلا إذا وجد ثامر حلا يرضيها. وفعلا خرجت الزوجة من البيت.
وهكذا مستمعينا الأفاضل تعرفتم على قصة ثامر وزوجته، وتعرفتم على حجم المشاكل التي تفاقمت بسبب عدم الانسجام بين الزوجة وأسرة ثامر. لهذا أعزائي نتوجه إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عن أهم النصائح والإرشادات التي جاءت في تعاليم ديننا الحنيف بشأن حسن معاملة زوجة الابن، وكيف علينا مراعاة مشاعرها وأحاسيسها، وكذلك إدراك زوجة الابن لوضع أم زوجها عندما تعيش معها.
بسم الله الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الإجابة على هذا السؤال، نحن نقول في البداية: نحن لا ننصح أن يكون بيت الأهل هو بيت الزوجية الجديدة، لأن ذلك يستدعي الكثير من عناصر التعقيد في علاقة وحياة ما زالت جنينية، تحتاج أن نحيطها بكثير من الحماية والرعاية حتى يقوى عودها، خصوصا أن الإسلام يستهدف في الواقع بناء علاقات أسرية مستقرة وناضجة من جميع الجوانب، ومنها الجانب المادي، بحيث يتمكن الشاب الذي أقدم على الزواج من بناء بيت مستقل، لأن ذلك من حقه ومن حق زوجته أيضا أن تشعر بالحرية والاستقلال حتى تنمو العواطف بشكل سليم. ونحن هنا عندما نركز على الجانب المادي، في الواقع لا نريد من وراء ذلك أن تصبح المادة هي الأصل، وأن نصعب الحياة ونكثر المطالب على الزوج، بل نريد أن نقول أن المادة عامل من عوامل الحياة السعيدة والمستقرة البعيدة عن الكبت والاضطراب والتوتر ونحو ذلك. في كل الأحوال لابد أن تكون العلاقة بين الزوجة وبين والدة الزوج علاقة قائمة على المودة وحسن المعاشرة. وقد ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم الكثير من النصائح والإرشادات العامة والخاصة من أجل الوصول إلى مثل هذا الهدف. قد ورد عن الإمام الجواد يقول: ثلاث خصال تجتلب بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة. هذا الأمر يجب أن يراعى من قبل الطرفين. وقد ورد أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه. لذلك على كلا الطرفين الوالدة والزوجة أيضا أن يجترا المودة لأنفسهما من خلال حسن الخطاب وحسن المعاشرة والكلام ونحو ذلك من الأمور التي تجتلب المودة. وأيضا موضوع المداراة موضوع مهم وأساسي. فقد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. إذن على الزوجة أن تداري والدة الزوج، وأيضا على الوالدة. وأن هذه الظروف الجديدة التي تحيط بهذه الأسرة التي تكونت حديثا. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه قوله: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. إذن هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة وأساسية، أن تكون المعاشرة وأن تكون المخالطة مخالطة قائمة على المودة والمحبة وحسن التعامل ونحو ذلك من الأمور التي بحيث تجعل الإنسان عندما يغادر ويغيب لفترة يحن إليه الآخر ويطلبه لأنه كان أنيسا له في حياته.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه إلى الدكتورة زينب مفتاح الباحثة التربوية من لندن لسؤالها عن الأسباب التي دفعت بالأم إلى التحجج ومحاصرة زوجة ابنها، ولماذا تعاني مجتمعاتنا من هذه الظاهرة، وما هي الحلول إزاء ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن الأسباب التي دفعت الأم بالتحجج ومحاصرة زوجة ابنها، عن بعض النساء عندما يتزوج الابن تحس المرأة أو تشعر أن هذه المرأة وزوجة الابن أن أخذت ابنها منها، خاصة إذا كان هذا الابن هو الوحيد لدى هذه الأم. وللأسف أن بعض الزوجات لا تتفهم موقف هذه الأم، وكأن هذا الرجل ليس له أم أو والدين أو أخوة أو أخوات. وللأسف أن بعض الزوجات أيضا لا تتفهم أن هذه الأم تحتاج إلى الرعاية وتحتاج إلى حنان ابنها أيضا. الأم فهنا الأم تتحجج بأتفه الأسباب، أحيانا تكون على الماء، أحيانا تكون على أنها مريضة، أو على أنها يعني أتفه الأسباب تتحجج بها كي تلفت انتباه ابنها ولكي يحن عليها مرة ثانية. أيضا أن الزوجة لو أشعرت الأم أنها أمها الثانية وعاملتها بلطف، عاملتها كأمها لما صار هذا الخلاف. ولأيضا وعندما دخلت هذه المرأة حاولت أن تجذب الابن إليها فقط أو الزوج إليها فقط، وكأن ليس له أم وليس له عائلة. في هذه الحالة على الابن أن يكون موقفه متوازن بين أمه وبين زوجته، أن يتلاطف معها، أن يحن عليها، يتحاور معها بلطف وبحمية أنه لم يصبح الولد فقط في حياته، وإنما هناك زوجة، هناك عائلة، هناك أطفال في حياته أيضا. لا يرفع صوته على صوت أمه، أو إذا كان هناك ارتفعت الأصوات فلن يكون هناك حوار بين الأم وبين الولد. عليه أيضا أن يفهم زوجته أن هذه أمه الوحيدة، ليس له غيرها. فعليه أن يفهم زوجته أن يشعرها، أو يقول لهذه الزوجة أن تشعر الأم أنها أمها الثانية، فلا يكون هناك خلاف. فعندما تهدئ النفوس يكون الخلاف أقل، ولا يكون هناك حدة أو توتر بين العائلة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة، وكذلك نشكركم أعزائي حسن استماعكم إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، ودمتم في أمان الله.